إن الحمد لله نحمده ونستعين إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند الإيمان بالألوهية وخلصنا يعني كان نتكلم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله والإيمان بالألوهية وبالربوبية والأسماء والصفات. الإيمان بالألوهية إن الإنسان يعني يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحد، وهي دي أصل يعني المشكلة اللي كانت عند مشركي العرب، إنهم كانوا عندهم توحيد للربوبية بالجملة، وكان فيه بعض الخلل، وكان الخلل عندهم في توحيد الإيه؟ الألوهية. فالإنسان اللي هو ما عندوش توحيد ألوهية يعيش معذب في الدنيا وفي الآخرة. معذب في الدنيا لأن القلب يتعلق بغير الله، فدوما هيبقى فيه شقاء وتعب، لأن لو القلب علق بغير الله مستحيل هتجدي راحة نفسية ولا سعادة ولا طمأنينة، طالما قلبك معلق بغير الله. ابحثي عن أي مشكلة في الدنيا هتلاقي من سبب كبير فيها إن القلوب معلقة بغير الله، إما بمادة مال فيفضل في شقاء لغاية لما يجمع المال، إما الأخت قاعدة حزينة منتظرة الزوج فتفضل في حزن حتى تتزوج، إما تزوجت ما عندهاش أولاد تظل في حزن حتى ترزق الولد، وهكذا. تعلق بالدنيا، أما أقول الدنيا الناس بتخسر الكلمة دنيا يعني فلوس، لا، دنيا يعني أي حاجة، دنيا يعني ولد يعني مال يعني زوج يعني صحة يعني نفس يعني أولاد، كل حاجة في الدنيا هي دنيا. فلما نقول دنيا الناس تفتكر ما عندناش دنيا، احنا عندنا بيوت حلوة ولا عربيات ولا فلوس، بتخسرها في الايه؟ في الأمور المادية. لا، انا ممكن تكون دنيتي معلقه بابني، هي دي دنيتي، واحده ثانيه دنيتها زوجها، واحده ثالثه دنيتها نفسها، عايز تبقى جميله في كل وقت وتجري على عمليه التجميل وتحافظ على جسمها وتعمل شكلها، ده مش حرام، بس اقصد الدنيا سيطرت عليها، لان في اشكال كبير جدا عند الملتزمات لما بيحصل ان هي بيدوها يعني تاخد مساحه مع نفسها من الحلال او المباح، قد المباح ده يؤدي بها الى شوية صنديفة الأول عشان هي دي اللي جابوها لي. لا فإن كانت الدنيا خلاص بقى عايزة أقول الدرس دي تترمي أو تحرق. ربنا يتوب علينا. أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه؟ وسوسة النظافة مش كويس، بس هو بقى شوف أنا الله عافاني بالنظافة. نعم لا مش وسوسة، ازاي بقى ما دينا كله نظافة، دينا كله نظافة، بس اعمل ايه يعني، ما بالنسبة للناس ده بقى وسوسة، لكن هو النظافة يعني مخدة خربانة يعني بتاعي بنت الحتة دي يعني يطلع في الدرس المخدة والبتاع. نرجع لتوحيد الربوبية الألوهية، أصل توحيد الألوهية الإنسان يوحد الألوهية اللي هو قلبه مش معلق بحاجة، طالما قلبك معلق بشيء تظلي في حالة من التعب والشقاء. ليه؟ لأن الشيء ده مادي والشيء ده لا يملك نفسه شيء، الزوج اللي أنت معلقة بيه ده مش هيقدر يسعدك لأنه هو نفسه ضعيف، والولد مش سبب السعادة قد يكون سبب الشقاء والنماذج كتيرة جدا، وهكذا. والمال نفسه سبب شقاء لأصحاب الأموال، لأن الشقاء في إنه في جمع المال وشقاء في الحفاظ عليه أصعب من الشقاء لما جمعه، يعني لما جمع المال بذل جهد شديد جدا عشان يجمع الأموال، العذاب اللي بيجده في الحفاظ على الأموال أكبر بكتير من العذاب اللي بيجده في جمع المال. ليه؟ وصل مستوى معين ما عارفش ينزل، فالعيال اتعودت على مدارس معينة ولبس بشكل مثلا كذا ومصاريف كذا، ما يعرفش ينزل، لكن أول ما كانش عنده الدنيا ماشي، أي أكل وأي لبس وأي حاجة ومرتاح نفسيا. فالمهم إنه أي شيء أو أي إنسان هيعلق قلبه بحاجة مادية هيتعب. فتوحيد الألوهية جاي التوحيد الألوهية هي إن أنا لا أعبد إلا الله، عبادتي كلها ولا طاعتي تكون الا لله. طب هو ده في عباده؟ لان لو انا طعت الشيء ده المال، مشيت ورا المال او ورا الاولاد او ورا الزوج بشكل يعوق الطاعه ويقعني في المعصيه، طب انا اشركت بالشرك اكبر، بس انا كده ما حققتش ايه؟ العبوديه على الوجه الاكمل اللي يحب الله ويرضاه، وبالتالي في الاخره هكون في مشكله. الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لما يعني نزلت الايه شدت على الصحابه، قالوا يا رسول الله من منا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كذلك، وانما اقرا قول العبد الصالح يا بني ان الشرك لظلم عظيم. فالظلم درجات، منه اعلى الشرك اللي هو الخروج من المله، وبعدين ظلم النفس بقى باقتراف الذنوب والمعاصي. فعلى قدر ما عندك من توحيد ألوهية، على قدر ما يبقى عندك أمن في الآخرة. على قدر ما وقعت في خلل في توحيد الألوهية، على قدر إيه؟ عدم الأمن في الآخرة. يبقى عندي أمن مطلق ومطلق أمن. الأمن المطلق اللي هو إيه؟ يأتي مع التوحيد المطلق. أنا عندي توحيد مطلق، عبدت الله كما يحب الله على هدي رسول الله ما استطعت في الأوامر، وأنا ماشي على هذا الحال ما دمت حيا، في يوم القيامة لما تموتي بقى وتبعثي يوم القيامة إيه اللي هيحصل؟ ها؟ هتبعثي عندك أمن مطلق، مفيش قلق في ظل عرش الرحمن إن شاء الله. جميل؟ ده كانت ليه؟ لأنك أنت في الدنيا كنت حققت التوحيد المطلق، يعني عبدت الله كما يحب الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام مش معناه إن أنا مغلطش، مقلناش كده، لكن إيه؟ الغالب على أحوالي إن أنا محققة التوحيد. الله يأمر بأمر سمعنا وأطعنا، ينهي عن شيء سمعنا وأطعنا، أأتي أمر الله كما أمر الله، بس كده لا، وعلى الهدي، وإلا بقى في خلل، وقع في البدع. طب النواهي من هي عندها؟ حاضر، نهيت عندها، حاضر، حاضر، سمعنا وأطعنا، أنا ما فيش في نفسي شيء. الشخص اللي بيبقى بالوصف ده وده حاله مع الله، ده يبعث يوم القيامة عنده إيه؟ أمن مطلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما فيش ظلم، لا ظلم أكبر ولا ظلم أصغر، ولا ظلم متعلق بحق الله، ولا ظلم متعلق بحق العباد. انتبهي للقضية دي. فأنا عندي إيمان مطلق ومطلق إيمان. إيه بقى مطلق الإيمان؟ اللي الإنسان وحد الله وبتعبد ربنا وبتصلي وبتصومي، ولا بتعبد شجر ولا حجر ولا تروح على الأولياء ولا الكلام ده، ماشي، بس عندك إيه؟ لخبطة، شوية طاعة شوية معصية، عاملة حاجات كتير مطيعة فيها الله بس معصية كده مش عارفة أسيبها، مسألة المال الحلال مش عارفة أضبطه قوي، مسألة طاعة الزوج لا مش يعني مش قادرة، يعني هو كده شكله كده ما ينفعش أطيعه، فمش سحنيته كده ما تطعش، فأنا مش عارفة، فهي اختارت اللي على مزاجها. بتضحكي قوي أنت، بتضحكي الحاجة اللي على مزاجها، يعني هي لقت إيه؟ لقت الصلاة ولقت النقاب ولقت المجالس سهلة، طب وطاعة الزوج لا مش هيبقى هنرك أنت، فعمالة بتاخد الدين إيه؟ على هواها، ما ينفعش، لأن أصل العبودية، كلمة عبودية عبد، وأصل العبادة في اللغة الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا الشيطان، فأصل كلمة عبادة لغة الطاعة، وتحقيق العبودية بإيه؟ إن أنا أطيع الله طاعة مطلقة عشان أأمن يوم الآخرة أمن مطلق، وإلا يبقى معاكي مطلق أمن. مطلق أمن يعني إيه؟ إلا معاكي بقى عبدت ربنا وطعتي 50% و50% مخالفات، يبقى يوم القيامة يبقى معاكي 50% أمن. عبدت ربنا 60% يبقى يوم القيامة معاكي 60% أمن. عبدت ربنا 30% وهكذا، حسب ما معاكي من الإيمان والمخالفات، هتبعث يوم القيامة بهذا. يعني من مات على شيء بعث الله عليه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشت في الدنيا موحدة توحيد مش كامل، في خلل زي ما قلت كده 60% 70%، يوم القيامة تبعثي بهذا الإيه؟ الأمن. يبقى أنا عندي أمن مطلق ومطلق أمن، محتاجين نحقق الأمن المطلق، محتاجين نحقق الأمن المطلق عشان إيه؟ عشان يوم القيامة نبقى في راحة وفي سكينة، بعيد عن الفزع، وبعيد عن يعني الشقاء الرهيب في يوم القيامة والوقفة. ده محتاج ان الانسان يجتهد على نفسه في الدنيا. فالتوحيد الالوهيه ده المساله ان الله سبحانه وتعالى من اجلها يعني خلق الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب، هي توحيد الالوهيه مش ربوبيه، والا كل انسان يعلم ان الله واحد، قلنا الكلام ده كتير. طيب من علامات بقى توحيد الالوهيه، العلامات اللي هتظهر عليكي من توحيد الالوهيه، هتجد الايه؟ اعمال القلوب تظهر عليكي اكتر على الجوارح، لان اعمال الجوارح الجميع مشترك فيها، يعني اللي التزموه او اللي فهموا وكذا مشتركين فيها. اعمال القلوب بقى من المحبه والاخبات واليقين والصدق والمراقبه والخشوع والاخباء والانابه، اعمال القلوب تظهر بقى، تظهر ساعه مثلا مساله فيها يعني معصيه، مقدم على معصيه، يظهر عليه عمل القلب اللي هو الخوف، ان اقبل على هذه المعصيه فتلاقيني رجعت وفرملت وتوقفت، عمل القلب وظهر اهو خوف من الله وخشوع كذا. في حال وانا لوحدي مفيش حد يراني تظهر المراقبه، عمل القلوب، اقدر اغلط بس مش اغلط. تمكنت من مال معين وممكن اخد منه وانا محتاجه وفقيره، تظهر عمل القلوب من الخشع وهكذا. يبقى عمل القلوب لما الانسان يظهر يفعل افعال الجوارح، اعمال القلوب ايه؟ بتزداد مع عمل الجارحه، فتحققي توحيد الالوهيه اللي هو من اجله الله سبحانه وتعالى خلق الخلق. ليه؟ لان ليس لنا معبود الا الله سبحانه وتعالى ولا رب سواه. تحقيق الالوهيه بتحققي فيه مع حاجه رائعه، لو هي راحه القلب وطمانينه النفس، والسكينة. لا تكون هذه الأشياء إلا بتحقق الألوهية. وكل كما قلت في بداية الدرس، كل شقاء في الدنيا سببه خلل الألوهية. لو حققت الألوهية ما تجد شقاء قط، لكن هتجد مشكلة. إن المؤمن يكون في مشكلة ولا يكون في شقاء. معايا؟ ليه؟ الدنيا فيها تعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كدحا فملاقيه. ماشي، متفقين في كدح وفي تعب، بس مش مشكلة، مشقة. المسلم يبقى في مشقة مش في مشكلة. المشكلة يعني إن حاجة ملهاش حل، دي ما تلاقيش عند المؤمنين، لكن تلاقي مشقة بنص القرآن. لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلاص يا أيها الإنسان إنك كاد حين ربك كدحا فملاقيه، في كدح وفي تعب في مشقة. ماشي، دي سنن كونية، لكن فرق ان انا يبقى عندي مشقه وتعب وكدح، لان هي دي الدنيا بنيت على كده، او فرق ان يبقى عندي مشكله حيث بايس مش عارف احلها، دي مش عند المؤمن. ليه؟ لانه منضبط بضوابط الشرع، فما يدخلش في حته سد. فدايما ايه المشاكل اللي عند الناس؟ مشكله ماديه، المؤمن ما عندوش مشكله. ممكن يبقى عنده مشقه، هنا من غير اكل، بس ما عندوش مشكله. منام من غير اكل، قدر عليه كده ربنا، فينام مطمئن هو نايم من غير اكل. التاني عنده صفر لغايه الشارع بس تعبان مش عارف ينام، عمال ياخد في مسكنات. فهمت قصدي؟ يعني ممكن تبقى فيه ايه مشقه، لكن مفيش مشكله. ده حال المؤمن اذا حقق التوحيد وحقق توحيد الالوهيه على وجه الخصوص، لان هو ده المطلوب مننا. ها، لا تجد عندك مشكله قط. ليه؟ كله من عند ربنا. الجوع من عند الله، والفقر من عند الله، وعدم الولد من عند الله، وعدم زواج ان انا قاعده بقى سني 30 و35 ما اتزوجش، هو كله قضاء الله، كله بقضاء الله. وانا بعبد الله الواحد الاحد واثق في اسمائه وصفاته، فنفسي مطمئن. فلا زعلانه على عدم زواج، ولا زعلانه على فقر، ولا زعلانه من مرض، ولا مش يعني ما بنحسش، لا بنحس وبنتالم وكل حاجه، بس اللي حواليك يكاد يكون كما قلت لا يصدق انك مبتليه اصلا. من كم يعني من علو الرضا والسكينه والطمانينه اللي قصادك يشك، دي ممكن يبقى عندها ابتلاء، شكلك ما عندهاش حاجه خالص. وده ايه؟ سكينه وطمانينه ورضا علت جدا، حتى ظهرت على كلامك وعلى وجهك، والموضوع غير كده خالص، انت متالمه وتعبانه، اسمها ايه؟ مشق، بس مش مشكله. معايا؟ فالمؤمن لا يكون في مشكله ابدا، لكن العاصي في مشكله، وان ملك كنوز الارض. يبقى عنده المال والاولاد والشركات والمصانع وتعبان ومشاكل، ويجي له ضغط وسكر، ويعني 99% يمكن رجال اعمال بيموتوا بالضغط والسكر والسكته القلبيه. من ايه؟ الشقاء اللي عايش فيه والتعب والمشاكل لا تنتهي، لانه عنده ملايين بس مش تعبان، مش شبعان، عايز يعمل مصنع تاني وانجاز تاني وعايز ينجح تاني، ولو حصلت له اي مشكله قد كده لا يرضى، عايز الدنيا تمشي كانه في جنه عدن. فهو في ايه؟ في مشكله، لكن احنا في مشقه. فهمت قصدي؟ فالعبد المؤمن ده من ثمرات ومن فوائد توحيد الالوهيه في الدنيا، انك تعيش في سكينه وطمانينه ورضا. اما في الاخره طبعا فجنات عرضها السماوات والارض لا يسكنها ابدا الا من حقق التوحيد في الدنيا. طبعا دفعنا الكفار عندهم توحيد الربوبيه، واحنا مش محتاجين لهذا النوع من التوحيد ان احنا ندرسه، لكن احنا طبعا يعني هو عندنا، فمش محتاجين احنا نطيل فيه النفس، لكن التوحيد اللي احنا محتاجينه هو ايه؟ توحيد الالوهيه. وطبعا التوحيد الالوهيه ليس كلمه، يعني طبعا هي مش كلمه ان انا بقول لا اله الا الله وحاضر رسول الله، لكن دي منهج حياه. توحيد الالوهيه منهج حياه، مش ان انا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. العاصي بيقولها والسارق بيقولها والزاني بيقولها والممثل بيقولها والرقاصه بتقولها، وبعدين القضيه مش ان هي لفظ، والا كان الشيطان كان من الموحدين، هو عالم ان ربنا موجود، فانزلني يوم انزلني يوم يبعثون، خلقتني من نار وخلقته من طين، بيعترف ان هو الخالق. قال لك ازاي؟ فبعزتك لابوينا اجمعين، يعني يعلم من عزه الله دي صفه من صفاته. ما نفع كل هذا؟ ليه؟ لانه لم يحقق توحيد الالوهيه، وابى واستكبر وعصى الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين لتوحيد الايه؟ الالوهيه مش الربوبيه، الربوبيه موجوده. طبعا على قدر اجتهادك في الطاعه هيحصل صلاح في القلوب. احنا خدنا امراض القلوب، فيها فساد وفي امراض وفي مشاكل في القلب. اكتر شيء يصلح قلبك اعمال الجوارح، تخيلي بقى، خاصة لو حاولتي تستحضري قلبك عندها، يعني عند الصلاة حاولي يبقى في حضور قلب وخشوع، عند الصيام تتحولي ان انت بجاهد ان انا احقق التقوى، العلة من الصيام او الحكمة. عند مثلا الحجة حاول اتي بمناسك الحج وانا مستشعرة ان ابراهيم عليه السلام كان بيعمل كذا وبيعمل كذا، وليه ربنا فرض الحج، واقرأ عن الحج وعن الروحانيات الحج، مش اقرأ فقه، طبعا فقه محتاجينه، بس اقصد اجيب الجانب الايماني في الحج، وزي انا اطلع بثمره عاليه في الحج، اطلع بالكلام ده قبل ما اروح احج، وقبل ما انزل الحج او العمره،
اعمال الجوارح اذا حضر معها القلب من اكبر الانواع، مش من اكبر، ما فيش غيرها، هو ده العلاج الوحيد لصالح القلب، او من اكبر الادويه لعلاج القلب اللي هو ايه، الاجتهاد في اعمال الجوارح بحضور القلب، ده يصلح قلبك اوتوماتيك كده من غير حاجه. لو ظليتي بخشوع ومثلا بتذكري الله وانت مستحضره ومستشعره ان الله يسمعك، فاذكروني اذكركم، ان الله يذكرني الان، لو استشعرت المعاني دي القلب هتلاقيه لوحده بقى سليم من غير ما تبذلي مجهود رهيب بقى في، لا طب الكبر حله ايه، والعقب حله ايه، والامراض القلوب وعلاجها اللي احنا بناخده جميل، بس الحل الاعظم والاسهل والاكيد هو ايه؟ اعمال الجوارح. الذين امنوا وعملوا الصالحات. طول ما انت طالما انت في اعمال صالحه القلب بيتصلح. طول ما انت بتجتهد على نفسك في الاعمال الصالحه القلب بيتصلح. اما القلب ما يتصلحش ليه؟ مع مجالس العلم، عشان في على الجانب الاخر معاصي. هتقولي طيب ما انا بصلي وبصوم بعمل اعمال جوارح بس قلبي لم ينصلح بعد. اقول لك انت بتعملي اعمال جوارح بس على الناحيه الثانيه الكيس مخروم، ما في معاصي برضه، فاعمال الجوارح اللي انت عماله تعمليها بتفسديها بوجه او باخر. لكن لو انتبهت لهذه المساله، هذه القضيه، ان انا بعمل اعمال جوارح بس كمان ايه، بحافظ عليها، مش هعملها من هنا وافسدها بمكالمه التليفون من هنا، ولا بقرشين حرام، ولا باي عمل، لا انا بعمل اعمال صالحه وبحافظ عليها وبحافظ على قلبي، ده سبب في ايه؟ في صلاح القلوب. الحاجة اللي بعد كده، الإيمان بأسماء وصفات، اللي يقول لي القسم الرابع من أقسام التوحيد، اللي بقولنا إيمان بوجود الله، إيمان بربوبية الله، إيمان بالألوهية، إيمان بالأسماء والصفات. الباب الأعظم في باب في التوحيد، القرآن كلام الله، أشرف ما في القرآن الصفات اللي هم عايزين يلغوها المعطلة. يعني أشرف ما في القرآن صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وأشرف ما يتكلم فيه العبد أن يتكلم عن أسماء الصفات، أعظم باب وأشرف باب على الإطلاق. قال لما يفطن إليه أحد من العباد، الناس يعني عندها إهمال شديد جدا في باب الأسماء والصفات، سواء في أنهم يسمعوا الأسماء والصفات أو أنهم يدرسوا الأسماء والصفات، إهمال شديد جدا. الجانب ده مهمل من كثير من المسلمين، مع أنه أعظم جانب وأعظم شيء ممكن تحققي به التوحيد على الوجه الأكمل، أن تعلمي أسماء الله وصفاته وتفهمي عن الله وترزقي فهم عن الله. طبعا ده من أفضل الأشياء. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في كتابه صفات وقوي نفع عن نفسه صفات، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله تعالى صفات في أحاديث صحيحة، يعني ثابتها عن رسول الله بأسانيد صحيحة، ونفع عنه صفات. يبقى نثبت ما أثبت الله لنفسه في الكتاب وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أبدا الله يقول سميع بصير عليم حكيم ويذكر هذه الصفات ثم نقول ايه، لا سمع ولا بصر ولا علم، ده ضلال وتكذيب للقران، يقع صاحبه فيه في ضلال وكفر ان كان متعمد، وهيبقى على خطر عظيم ان كان من ايه، من اصحاب الاجتهاد. لكن الله سبحانه وتعالى يذكر عن نفسه هو وجاء ربك الملك صفا صفا، يبقى ربنا يجي صفات الافعال، يجب مجيء يليق بجلالي وكمالي، لا اشرك بيوم مجيئي انا، مجيئي انا، انا ماشي على رجلي ولا ركبة عربية، ده المجيء بالنسبة لي. أما بالنسبة لكيف، لا نعلم الكيف، نسبة الصفة ونسبة المعنى ولا نعلم الكيف ولا وفوض المعنى، ده تفويض، ده مسألة خطيرة يعني. فالشاهد سريعا طبعا تدرسوا على الصفات باستفاضة السنة الجاية إن شاء الله. لكن أثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفي ما نفى الله عن نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يظلم ربك أحدا، ينفي عن نفسه الظلم، يبقى هو ما ربك ظلم العبيد، خلاص انتهينا. ينفي عن نفسه النسيان، وما كان ربك نسيا، يبقى ربنا ما بينساش. يبقى تيجي بقى واحده النهارده مبتدعه او شخص مبتدع يدخل اشياء في دين الله، ها ويقول لك ايه، لا بس انا اصلا معمل ختمه قران في العزاء، القلوب بتبقى صاحيه والناس بتبقى يعني مستجيبه لسه، فانا هعمل الختمه دي عشان ايه، ندي ثواب الميت وهو محتاج، شغل المساله بعقلي. وما كان ربك نسيا، يعني ربنا نسي اللي انت بتقوله ده؟ طب الله غافل عن اللي انت بتقوله؟ ها والله بغفل عما تعملون، الله لا يغفل ولا ينسى. لو يعلم الله ان ختمه القران فيها فائده، ها لشرعها لك، ما شرعش ختمه القران بالوصف ده، يبقى فيش فائده، يبقى تقف وتتوقف وتقول سمعنا وطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، اللي هو الا وحي يوحى، يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، اما الله يؤيده بالوحي على ما قال، او ان الله سبحانه وتعالى ينسخ ما قال. لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من عقلي ولا من نفسي، يتكلم كلام من عنده كلفظ، لكن بوحي من الله، بوحي من الله. يبقى السنة وحي والقرآن وحي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ان ختمة القرآن بالصفة دي، ان كان في شخص يجلس وكل شخص يمسك جزء القرآن يقرأه وبعد التلاوة يهبس هو الميت، لو يعلم ان الصفة دي او العمل ده ينفع الميت ما اخفى عنه، وإلا بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه بيخفى عنك شيء. ان التابع نبيل الخيار مصدق على الشريعة، ده حال المبتدع. ففي صفات الله لا ينسى، الله لا يظلم. يبقى طب لا يظلم دي تفيدني في ايه؟ هتفيدك ده هتفيدك في حياتك كلها. ليه؟ ما من شخص منا الا وقع عليه نوع من انواع الظلم، صح؟ بس اكمل، ما ينفعش اقطع الدرس، بسجل، ما هو بسجل، ما ينفعش. ما من شخص الا وقع عليه شيء من انواع الظلم، لابد باي وجه من الوجوه، ظلم من الزوج، ظلم من الاهل، ظلم من اي حد. انا لو ما كانش عندي يقين عالي ان الله لا يظلم احد، القلب هيضطرب وهيتزحزح وهتحصل مشكلة. ليه؟ لأن مع الضغط 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 ممكن واحد في لحظة ضعف إيمان شديد وسمعتيها من الناس، هو ليه كده يا رب؟ شمعنا أنا؟ لا أكيد سمعناها، ده كفر مباح، ليه كده يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل عن أفعالي. طب ليه الله لا يسأل عن أفعالي؟ ها؟ قال كده يعني جبروت كده محض، نعوذ بالله. أما ليه لا يسأل عن أفعالي؟ لأن اللي بيسأل عن أفعالي ده حاجة من الاثنين، إما غافل إما ظالم، يعني إما مش متزن، ما عندوش حكمة، فممكن يعمل التصرفات فيها خلل، فأقول له أنت عملت كده ليه؟ التصرف فيه خلل، فيه عدم حكمة، فهماني؟ يعني شخص عنده عدم حكمة، فأقول له أنت عملت كده ليه؟ لأن أعلم إن الشخص ده مش حكيم، فممكن يتصرف تصرف ياخد مثلا أمواله كلها يصرفها على أصحابه ويبعزق ويصرف ويحرق الفلوس وعنده عيلة أسرة، فيضيع المال كله، فأقول له ليه اللي عملت كده يا ابني؟ أنت مش عندك ولاد وعندك زوجة؟ لما انت كده بزرت وصرفت فلوسك كلها، طب هيعيشوا ازاي؟ يبقى انا بساله بناء على ايه؟ انه صدر منه تصرفات تدل على عدم الحكمه، فبساله ان يعني انه ايه؟ مش حكيم. او شخص ظالم بيظلم العباد وعمال يشتم في ده ويسب في ده ويسجن ده، اقول له طب ليه كده؟ اتقي الله، خاف ربنا. يبقى انا وقفته ليه برضه؟ لانه عنده ظلم. يبقى اذا اللي انت بتساليه ده، لو انت تعلم انه حكيم ومش ظالم وفي صفات كلام، ممكن تساليه؟ لا، بتاخدي الكلام ايه؟ مسلم بيه، ده في البشر، فكيف برب البشر؟ عشان كده فهمي معنى قول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده المعنى، مش المعنى لا يسأل عما يفعل يسألون بطريقتنا احنا، هو كده سجن عاجبك، لا، ده بتاع الدنيا، ده البني ادم الضعيف البشر، بيخفي ضعف وراء هذه القوة المصطنعة. أما الله هو القوي الحق والعزيز الحق والجبار الحق، وله صوت الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والجمال والجلال. فلا يحتاج ان هو يعني ظلم حد، لان انا اظلمك يعني ايه؟ انا اظلمك ليه؟ عايز اخد حق من بتاعي، صح؟ او ان انا مش حكيمه، او عندي سفه، اللي بيظلم ده ليه؟ اما بياخد حق مش حقه، اما ان هو سفيه، اما عنده عدم حكمه، اما ان هو جبار جبروت يعني سلبي مش الجبروت الايجابي، في خلل فبيظلم العباد، الله منفي عنه كل الخلل وكل النقص وكل عيب من كل وجه، بل نثبت له كمال الضد. كمال في الاقوال والكمال في الافعال والكمال في كل شيء، وكمال في اسماء وكمال كل وجه. فيبقى انا اجي اسال شخص هساله من هذا الوجه، اما سفيه اما ظالم اما عدم حكمه فبسال. لكن اذا تاكدت يقينا ان الشخص اللي قدامك ده حكيم وعنده علم وما بيظلمش وعنده رأفه وعنده شفق وتاكدت فيه كل الصفات الجميله، ممكن تساليه اي سؤال هو بيعمل ده ليه؟ لا، لان مفيش حاجه في دماغك فيها اعتراض، لكن انت بتسالي لما بتعترض على شيء، فاهماني؟ ولذلك قال الله ربنا سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ما تساليهوش لانه حكيم ولانه عليم ولانه رحيم ولانه رحمن ولانه رؤوف ودود ولطيف وكل الصفات الكمال فيها، تسالي عن ايه؟ ها؟ ورفع عن نفسي كل صفات النقص من ظلم ونسيان وتعب ومشقه وولد، اساله ليه بقى؟ اساله ليه؟ يبقى اتهم عقلي انا بعدم الفهم او عدم ادراك الحكمه أو عدم رؤية السبب، أنا اللي ضعيفة، أنا اللي مش فاهمة. لأن أحيانا كما قلت مع توالي الظلم أو الابتلاءات كثيرة تكسر على ناس، في ناس أصحاب ابتلاء، ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء وابتلاء لا تنفض عنهم الابتلاءات أو لا تنفك عنهم الابتلاءات. فدوام الابتلاء ودوام نزول البلاء على عبد ولا ينفك الابتلاء عن هذا العبد قد يفضي به إلى خلل، إن هو طب ليه كده يا رب؟ ده خلاص أنت كده مش عارف حاجة خالص. لأن إحنا اتكلمنا عن ابتلاء وسنة الابتلاء، قلنا الابتلاء اما ان هو بيبقى تمحيص او تكفير ذنوب، تكفير ذنوب يعني وتمحيص او رفع درجات. لو فهمت الكلام ده وكان عندك يقين على موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما نزل عليك الابتلاءات لا تتزحزح. ليه؟ مصيبه ورا مصيبه ورا مصيبه، اهي ذنوب بتتكف، خلصت الذنوب، ده انا طائعه وصوامه وقوامه، ما عنديش يعني ذنوب لدرجه الكم الابتلاء ده، يبقى بترفعي درجات. ليكي درجه في الجنه مش عارفه توصليها. الناس لو فهمت الكلام ده مفيش يبقى فيه اعتراض بالقلب، حتى فضلا بعد تتكلم باللسان، لكن ممكن الانسان لا يتكلم بلسانه ولا يعترف بلسانه لكن قلبه معترض زهقانه وقرفانه وطفشانه ومش عاجبها حالها وعماله تفف طول اليوم وتضرب في العيال وتزعق في ده دليل ايه؟ في سقط داخلي، في سقط في القلب مش قادره تتحدث بيه او يعني يخرج على لسانها استحياء، لكن هي ساقطه من داخلها. الراضي ده بيبقى ليه علامات، العلامات ده بتظهر على لسانه وتظهر على وجهه وتظهر في التصرفات، لكن بنادم عمال ياكل في نفسه دي ماشي تخبط في ده وتضرب العيال وترزع في البيبان، لا انت عندك مشكله، انت عندك سقط داخلي مش عايز تعترفي لانك مستحيه من نفسك ومستحيه من الله، لكن في سقط. لو عليك هذا السقط ما تخبطت البيبان ولا رزعتي ولا تعصبتي ولا العصبيه والقرف والصريخ في البيوت وضرب العيال وطالعين عندهم مشاكل نفسيه ما تتحلش، كل ده انت بداخلك سقط، في عندك مشكله مش راضي عنها، عندك ابتلاء انت مش راضي بيه. وبعدين مش شرط ان انا اغضب عن كل شيء، مش شرط ان انا ارضى عن كل شيء، ممكن واحد تكون راضيه ان شكلها مش جميل وراضيه انها فقيره وراضيه ان هي ممكن تكون راضيه بده بس مش راضيه عن زوجها مثلا. طب راضيه عن زوجها المتعب المقرف اللي مطلع عينها وراضيه على فقرها ورق بس مش راضيه عن شكلها، فاهم قصدي؟ يعني مش شرط ان انا ارضى في كل الابواب واسخط في كل الابواب، فهي ممكن ترى من نفسها انها عندها رضا، راضيه عن البيت وراضيه عن العيال وراضيه عن بتاع بس انت مش راضيه عن فقرك، مش راضيه عن شكلك، مش راضيه، فاهمه؟ فهي في الظاهر ما يظلش ان عندها مشكله، ليه ده انا راضيه يا رب، ده انا مريضه بقالي 20 سنه وراضيه وانا فقيره وراضيه، فتفتكر انها حققت الرضا، حققتيه في ابواب بس في ابواب ثانيه لم تحققي فيها الرضا. اصحي رجاء هذه المعاني لانها خطيره ومهمه جدا، فممكن تكون في باب واحد انت لم تحققي الرضا فعندك سخط داخلي ظاهر بقى عليكي في الظاهر كما قلت في شيء من عصبيه او التعدي على الاخرين او كذا او كذا او السب او اللعن في شيء انت مش راضي عنه، راجع حساباتك تاني مع الله. لو حققت الالوهيه صح وفهمتي اسماء الله وصفاتك خاصه الاسم الحكيم، اسم عظيم جدا، اسماء كلها عظيمه بس اسم الحكيم على وجه الخصوص يحتاج الى سماع مرات ومرات واقرا فيه مرات ومرات حتى يثبت في قلبه اليقين عن الله سبحانه وتعالى حكيم بالمعنى المرجو مش حكيم كده، فتحدث بقى الاحداث وتنزل ابتلاءات وانا اعلم انه الحكيم وكل شيء دبره لحكمه، ما يفعل الله بعز بكم شكرتم وامنتم، يا ريت الايه دي تبقى نص عينيك، ما يفعل الله بعز بكم شكرتم وامنتم، ايه اللي هيفعل الله بيعانى؟ انا عيانه وما شفانيش، ايه 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 العيا اللي انا فيه ده يعني؟ ايه العائد على الله من النهارده دي يعني؟ ها؟ عائد عليه شيء؟ ما مش عائد عليه شيء حاشاه، لا شيء بيزيد في ملكه ولا شيء ينقص ملكه، لو اعطى الاولين الاخرين كما جاء في الحديث لن ينقص كل شيء، ولو منع الاولين والاخرين لن يزيد عنهم كل شيء، امال بيمنع ليه وبيعطي ليه؟ حكيم. حكيم يدير الكون بحكمه. حكمة بالغة تقتضي منعك في اللحظة دي وعطائك في اللحظة الأخرى، تقتضي عطاء دي حاجة ومنعها منك أنت ويعطيك أنت حاجة ومنعها من التانية، كل واحد العطاء ده والمنع زي فستان كده، كل واحدة ليها فستانة مقاسها ما ينفعش تانية تلبسه، ولو خدته منها يبقى في خلل معين وفي حتة معينة مش مظبوطة، فكل واحد ليه الله رتب له ما يستقيم به حياته أخرى بس لو كانوا يفقهون ولو كانوا يعقلون. فالأسماء الحسنى والصفات مهمة جدا أنت تفهمي أسماء الله، تعقلي عن الله وتعرفي صفات الله ترتاح النفس في الدنيا والآخرة. النفي للناس اللي بتنفي صفات الله بقى وتنفيها خالص، لا سميع ولا عليم ولا حكيم ولا بصير، أدى بهم هذا المسألة إيه؟ إنهم عبدوا عدما صح؟ ما هو ربنا لا حكيم ولا بصير ولا عليم، طيب ولا ليه ولا صفة العين بينفوها واليد والرجل والقدوم والنزول والمجيء، كل ده انت لغيته، امال انت بتعبد ايه؟ اي ذات في الدنيا مش لها صفات؟ صح ولا لا؟ اي ذات مش لها صفات؟ الذات يعني ايه؟ ذات الشيء. الكتاب ده ذات مش ليه صفات؟ ليه الجلد ده شكلها كذا وورق كذا، علبه الكنيكس دي ذاتها ايه؟ مش لها صفات؟ الموبايل ده ذات كده، كل ذات في الدنيا لها صفات، حتى في الجمادات. طب وانت كبني ادم انت ذاتك كانسان ليك صفات، ينفع اقول لك لا عندك عين ولا عندك ودن ولا عندك مناخير ولا عندك بق ولا عندك جسم، ولا انت ايه؟ عدم. فهؤلاء اللي هم ارادوا ان هم ينزلوا ده فوقعوا في ايه؟ في التعطيل المفضي الى الى الى, إلى, إلى مصيبه كبرى، ان انا بعبد عدم، قال لك لا اصل انا اثبت الله العين واليد والرجل والنزول والمجيء وبتاع، الله الله الله، طب احنا خليته لبني ادم، مين قال لك؟ وانا بقول الله سبحانه وتعالى لي عين بس عينك عيني ليس كمثلي شيء، انا عندي نص. الله سبحانه وتعالى يسمع، هل يسمع كسمعي؟ لا، سميعا بصير، طب يسمع بس ازاي بثبت صفه السمع واثبت المعنى لادراك الاصوات، لكن هل سمع الله كسمعي؟ ليس كمثله شيء، سبحان من سمع وسع سمعه ليه؟ سمع الاصوات كلها. عائشه لما جت لها المراه المجادله بتتجادل وتشتكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعل زوجها معها، ايه اللي حصل؟ فقالت والله اني بالحجره ويخف عليا بعض حديثها، وهي سبحان الذي سمع وسع سمعه الاصوات وفوق سبع سماوات يسمع. فنزلت الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجات الشكل الله، فقد سمع الله الله وهي يقول نفسه بسمع، بيتكلم عن نفسه يقول انا بسمع ويسمع، تقول انت ما بيسمعش. فنفي الصفات طبعا مساله خطيره جدا، لانه برضه ادخلوا الشيء بعقولهم، لكن لو وقفوا عند النص عند حد الادب وعند قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، نفي ايه الند والمثيل والشبيه خلاص، هو السميع البصير اثبات ان هو ايه يسمع ويبصر وكل بقى صفات جاءت في كتاب الله. طبعا على وجه السرعه انا ما بتكلمش طبعا في الصفات دلوقتي، ده موضوع يطول. قلنا قبل كده الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المسمى لا يعني اشتراك في ايه؟ لا يعني اشتراك في الصفه. نعم. مش حديث القرآن، الله على الرحمن وعلى العرش استوى، مش حديث بتقول حبيبي بتقول ربنا في كل مكان والقرآن أنا قلت ربنا في كل مكان؟ ما حصلش، ده قول المبتدع. الله في كل مكان دي قول المبتدع اللي هم الحلولية وأصحاب وحدة الوجود، يقول لك الله في كل مكان يعني ربنا في اللمبة وفي الحمام وفي الخنزير، كفر بقى يقول ربنا في كل مكان، ده كفر، لأن ربنا في كل مكان ده كل دي لفظ عموم، يعني ربنا في الحمام وربنا في النجف وربنا في الشجر وربنا، يبقى كفر، ده قول الصوفية ها ومن تبعه عن هذا العقيدة. دي كلمة ربنا، أنا ما قلتش عمري ربنا في كل مكان، أنا بقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الله مستوى على العرش فوق سبع سماوات، استوى يليق بجلاله وكماله عظيم سلطان اللي أعلم كيف، لكن الله مستوى الاستواء العلو والارتفاع، لكن كيفية الاستواء لا أعلمها. وذلك لما دخل رجل على مالك وقال الرحمن على العرش استوى يا إمام مالك كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم و أكمل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. خلاص تكلم قول فصل سحابي على جميع الصفات، حتى شيخ الإسلام تيمية يقول هذا من أجود ما قيل في في مسألة الصفات، قول إمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء يعني على وارتفع، والكيف مجهول، أنا مستوى على الكرسي دلوقتي دي كيفيتي أنا، أنا ظهري هنا ورجلي هنا وايدي على الايدين، دي الكيفيه انا كبشر، لكن كيفيه استواء الملك لا اعلمها، والكيف مجهول، والايمان به واجب، تؤمن ان الرحمن عرش استوى، والسؤال عنه بدع، يعني سؤال عن الكيف، لا نسال عن الكيف، الله يسمع، كيف يسمع لا اعلم، لكن اثبت صفه السمع وبعدين والمعنى، يعني ايه؟ يعني ايه معنى السمع؟ ادراك الاصوات، يبقى اثبت الصفه اثبت معناها في اللغة، كيفية سمع الله أنا الأعلم، لكن كيفية سمعك أنت الله أعرف، ودن كده صغيرة وجواها طبلة مش عارفة إيه، أذن داخلية، أذن وسطى، وأشرح لك. أقدر أقول ربنا بيسمع إزاي؟ لا ما أقدرش، لا أعلم، وضربت مثل بسيط. أنا فزلت الجبال، يا جبال أوبي معه. على مين؟ على داوود، التأويب اللي هي ترجع التسبيح، الجبل ده ليه شفايف؟ لسنان؟ ليه حاجة؟ الجبل ده كتلة أصم، كيف يسبح الجبل؟ لا اعلم، بس انا اعرف اسبح ازاي؟ اعرف عندي شفتين واسنان ولسان وبتكلم والصوت يطلع ها، فيبقى ده تسبيحي انا، اعرف كيفيه تسبيحي انا كبشر، لكن اعرف كيفيه تسبيح الجبل؟ لا. طب اذا كنت انا لا ادرك كيفيه تسبيح جماد مخلوق، هل ممكن ادرك كيفيه كلام الله او كيف يتكلم الله ويسمع الله الملك الحق؟ مستحيل، ده مخلوق ومخلوق اهو. صح، النمله ليها رجل والفيل ليه رجل، الاثنين مش في بينهم اي تشابه؟ بس المسمى واحد، رجل ورجل. ها؟ فأنا أقول عن نفسي سميع، والله الله سميع، اسم بس، لكن ليس كمثله شيء. فاهم الكلام ده؟ ناخد الاستفادة في الصفات، لكن دي مبدئيات، أنا مش ربنا في كل مكان، ده قول كفري، احذري، وكمان بتنسبيه ليا يعني مصيبة على مصيبة، الله المستعان. لا معلش دي لابسة كبيرة قوي دي لابسة كبيرة جدا، أنا ما تقولي متعبين تقول ده في كل مكان، دي مصيبة سودة يعني. لا ده سبحان الله، ده كفر بواح، لان الله في كل مكان دي يعني معناها ان ربنا مختلط بالاشياء دي، عقدة الاتحاد والحلول، ان ربنا قالوا ان كل حاجه يعني الانسان في ربنا والجمال في ربنا وكل حاجه في ربنا، فذات الله اتحدت مع الاشياء، نعوذ بالله من الضلال، فهو في كل مكان عندهم هذا الوجه، الصوفيه بيقولوا كده طبعا، وبيدرسوها في الازهر، في كتب الازهر، الله في كل مكان، لاولادها في الازهر يتعلموا العقيده الصح وتقول لهم
الكتب العاديه،
وفي الكتب العاديه اي كتاب عادي الله في كل مكان، الله بعلمه في كل مكان، لكن مستوى العرش فوق سبع سماوات، لكن الله بعلمه يعني الله يعلم السر واخفى، يعلم ما فوق الارض وما تحت الارض وفي السماء وفي كل شيء. تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، كل شيء الله يعلمه ماشي، فعلمه في كل مكان. اما ذات الله فمستوى فوق سبع سماوات الرحمن العرش استوى في سبع مواطن تاتي في القران، سبع مواطن بتاعت في القرآن أن الرحمن على العرش استوى، يعني أو استوى الرحمن جاءت سبع مواطن بآيات مختلفة. فطبعا دي عقيدة فاسدة، عقيدة الله في كل مكان، الله بعلمه في كل مكان، يحيط بكل شيء. سبحانك يا رب. يعني من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته أن الإنسان يعني لا يتعلق بأحد. لو أمنت بقى بأسماء الله وصفاته التعلق هيروح، مش هيبقى عندك تعلق بأحد أو التعلق الطبيعي. هترضي بأقدار الله، هيحصل عندك حكمة في أفعالك وأقوالك، هتبقى في قرب من الله وسكينة وطمأنينة لم تحصل لك إلا بإيمان بهذا البيت. كمان محبة الله سبحانه وتعالى، احنا بنحب ربنا وكل يدعي المحبة، لكن الحب الكامل لله لا يكون إلا بتحقيق إيه؟ بتحقيق باب الأسماء والصفات. تحقيق العبودية على الوجه اللي يرضي الله برضو لا يكون إلا بتحقيق الأسماء والصفات. تعبد الله على الوجه اللي يليق به، لأنك تعلم أنه رقيب وتعلم أنه سميع، خلاص بقى أثبتنا صفة السمع وأنه رقيب وأنه شهيد عليك وأنه كل هذه المعاني وهذه الصفات. فصلي بقى ونعلم أن الرقيب يراقب أقوالي، يراقب قلبي سرحان ولا تايه ولا قلب ساهي، والله سبحانه وتعالى يسمعني. بقى أنا بتكلم أبقى حريصة أحسن أكون الكلمات دي فيها غيبة، الله السميع هيسمع والملائكة تكتب على بالك. الله يراني، يعني مش هتواجد في مكان في معصية لأنه يراني في الوقت ده، وبعدين تجرؤ كده على الملك إنه يراني وأنا مصر أن أقعد في المكان الغلط وأجلس الجلسة الخطأ ولا أبالي. أين الإيمان بالأسماء والصفات؟ أين الإيمان بالأسماء والصفات؟ سبحان الله، كنت في مكان امبارح في خطوبة واحد يعني ابن صديق لي، وبعدين جايبين الدفات وفجأة حطوا الدي جي، أنا سمعت صوت موسيقى لسه داخل علي ربع ساعة، بقول لي جنبي أنا مش عارفة أميز دي موسيقى، قلت له طبعا موسيقى. طيب واخدة النقاب لابساه حتى الإزدان عليا، أنا كنت قاعدة بالعباية يعني حتى الإزدان عليا، ومشيت خلاص خدت بعضي ومشيت من غير ما حتى أسلم على أم العريس يعني. فجابوني من على باب القاعة قالوا لي طب تعالي والله هنلغيها يعني. فقلت لهم خليكم زي ما أنتم براحتكم، أنا مش داعي إن أنا العروسة مش ملتزمة مش محجبة حتى. فالام العريس يحاول لا حول ولا قوه بتحاول يعني تخلي المساله شرعيه بس مش عارفه. فطبعا البنت مش حجابها خالص، فعايزه تمسك العصايه من النص يعني، عايزه تجيب لها دف بس برضه تحسسها ان احنا ايه قاعده في خشتان طبعا. فقلت لها زي ما انتم انا ماشيه وخلاص وربنا يكرمكم يعني. قالت لي لا والله خلاص وقفناها هنشتغل بالدف بس. انا بحكي القصه دي ليه؟ نص اللي قاعدين معلمات، نص اللي قاعدين نص الجلسات معلمات. طب ازاي تيجي ازاي؟ تركب ازاي؟ معلمات ومنتقبات، يعني كلهم قاعدين في الجلسه معلمات ومنتقبات، لا معلمه لا منتقبه، قال واحده اللي يعني اللي فاتحه على السابع جايب عباية. طب ازاي؟ يعني ازاي نقبل هذا؟ انت تعلمي حكم تحريم الموسيقى. انت قاعده بناء على ايه؟ ولو وطيت عليه بقول لها دي موسيقى، قالت لي موسيقى، امال ايه بتاعتك؟ ها 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 موسيقى ها 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 ما دي مأساة، ما دي مأساة. ليه؟ ليه؟ هم معلمات بس كلهم كده ما درسوش اسماء وصفات. هي اكتفت انها تحفظ رقائق وتعرف كم درس بتاع وتاخد لها حته من هنا على حته من هنا، فتظل عمرها بقى 20 سنه 30 سنه 40 سنه منهم بقالهم، يعني في ناس قاعده بقى لها 30 سنه بتدرس. خلاص؟ ما هو ده علم ما ينفعهاش. ليه؟ لان زي ما قلت العلم مهم جدا شرط ان تعملي بيه. هم ما درسوش، وبالتالي دي خطر ان انت تتركي العلم. خطر انت تروجي اسماء الصفات. فسبحان الله حزنت جدا، حزنت جدا ان انا الوحيده اللي انكرت في المكان. حاجه حزنتني جدا جدا، يعني انا مش موجوده مفهوم المخالفه بقى كان الموضوع هيمشي، انا في ده المهم صح. فوقفت طبعا عشان هي مش حابه ان انا شاهد انه حته ان انا ابقى دارسه الاسماء والصفات. الله سميع الوقت، احنا قاعدين في جلسه الله يسمعنا، يعني ازاي تجرأ القلب ان احنا نسمع موسيقى وقاعدين ولا نبالي بتهزروا، وبعدين بقعدت عليه بقول لها مش مميزه، ما هو ده صوت فيه حاجه. فاي بتضحك، يعني كمان استهانه بالمعصيه، دي مش حد نفسها كارثه. يعني ممكن اقول عايزه يعني مسكينه فعلا كانت بتحاول تعمل اقصى ما عندها. طب هي بتحاول، لكن انت بقى بتضحكي، يعني انت كمان ده المساله عدت معاكي، فدي مصيبه في حد نفسها. ده ليه؟ لانه زي ما قلت مفيش دراسه، مفيش علم، باب خطير جدا جدا جدا. واحده تتصدر التصدر قبل التاهل، ماساه. الماساه في ايه؟ الماساه انها بتضر نفسها، والماساه اللي بعد كده بتخرج عيال اضعف منها. يعني المعلمات اللي قاعدين بقى تعالي شوفي اللي طالعين من تحت ايديهم. حدثي ولا حرج يعني. حدثي ولا حرج. المناظر اللي طالعه من تحت ايديهم حاجه تحزن. ليه؟ لان هي نفسها عندها خلل، هتطلع ايه وراها؟ كلنا في يمنع مش كده. تصدر قبل التأهل، أنا تصدر أبقى معلمة، أبقى رمز للدين، وأنا نفسي ما أصلحتش من حالي مع الله لا في السر ولا في العمل، أطلع طلبة ضعاف جدا وبتقتدوا، وتقول لك ما المعلمة قاعدة، بس كان المعلمة قاعدين وهم بيسمعوا موسيقى لا تقوم. ده بالتالي حتى لو واحدة من الطلبات قاعدين كانت عايزة تقوم مش هتقوم، هتستحي، المعلمة قاعدين وأنا أقوم لا خلاص ما تمشي الدنيا يعني. فمأساة ومشكلة والله المستعان. نعم. طبعا طبعا ده من رفضها يا منكر بدعة، طبعا بتجسم وتشبه بالقرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، بتعمل القرآن مسرحية. اه مسرحية حولته المسرحية وفيلم. ده الاخوان، ده شغل الاخوان اللي يجيبوا الكعب ويعلموها للعيال، اللي هو الاخوان عندهم مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ الدين البديل من ضمن الخلل العقدي اللي عندهم، ان هو بيقول لك اي حاجه حرمها لازم اديكي بديل، يعني حرمتي موسيقى اديكي موسيقى بس تانية. لما طلعوا الموسيقى اللي بايه بتيجي دي ما هي شغلتهم دي، لا الدف مش حرام مع الايقاع، لا 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 عندهم موسيقى الالات اللي كنت سامعها ده ده موسيقى، فهم عندهم الفكره دي عشان احرم حاجه لازم اديكي البديل، لا مش تسيب ديني بديل. فهي دي قصه عشان بقى احببهم في القران اشبه ده فرعون وده عشان برضه ليه بتجيب فرعون شخص وهامان شخص ومش عارفه شخص والصراط تحط عليه شمع بقى الصراط اشبهه بحته بتاع عليها شمع، ده انت ضيعتي هيبه الصراط من القلوب. لما انا الاقي شمعتين كده هيبه الصراط طب احط ايدها شمع ماشي قدام متعه الدنيا، ايه ده هو ده يعني فاهم قصدي؟ يعني هي حطت من هيبه الغيب، لان الغيب ده بيبقى اقوى من الشهاده، حاجه معلومه. بتقول لك واحده جميله جبت بقى قاعده منتظر تشوف ايه الجمال ده، اول ما تشوفيها مش عادي يعني، يعني هي جميله بس هي الخيال اعظم من الواقع. فالخيال الواحد يتخيل الصراط وصعوبه الصراط اعظم من ان اجيب له حته شمعتين واقول له الصراط واجيب لها مال واجيب لها فرعون، يعني ربنا يعلمنا ويفهمنا. قال المصنف وملائكته وملائكته الايمان بالله وكتبه ورسله وملائكته. الملائكه الايمان هي الركن الثاني من اركان الايمان، الايمان بالله وملائكته. طبعا سبحان الله نؤمن ان الملائكه دي عالم غيبي جميل، الله سبحانه خلقهم من نور وليس لهم خصوصيات الالوهيه ولا الربوبيه، عباد مكرمون يطيعون الله سبحانه وتعالى ما امرهم ويفعلون ما يامرون، لا يعصوا الله طرفة عين، خلقوا لعباده الله الواحد الاحد تحميده وتهليله وتسبيحه، ولهم وظائف معينه ربنا ايه جعل لكل ملك من الملائكه وظيفه يقوم بها. يعني نؤمن بهذه المساله، ونؤمن ايضا انه عدد الملائكه لا يعلم، هو ما يعلم جنود ربك الا هو، ما نقدرش ابدا نعلم عدد الملائكه. ليه؟ لان في 70,000 ملك يوميا يدخل البيت المعمور ولا يعود لي الى ان تقوم الساعه، والحديث صحيح مسلم. 70,000 ملك يومي فين يدخل بيت المعمور؟ فين البيت المعمور ده؟ البيت المعمور في السماء السابعه. يقول لك موازي للكعبه ما عنديش دليل، انا اعلم انه في السماء السابعه، لكن على موازاه للكعبه دي ما لهاش دليل، جاء في الحديث ان هو في السماء السابعه. 70,000 ملك يا الله، كم يوم عدى على عمر الدنيا؟ كم يوما يبقى من عمر الدنيا؟ كتير جدا. عد بقى الملائكه وما يعلم جنود ربك الا هو، فملائكه كثيره جدا، ملائكه حمله العرش، كل ملك بقى لهم ان هو ليه وظيفه. الملائكه اصلا مخلوقون من النور كما قلت. و ليه بقى يعني الايمان بوجود الملائكه؟ طبعا ده شيء عظيم جدا لانه هيفيدك في حاجات كتير. تؤمني الملائكه مثلا الكتبه اللي هم بيكتبوا عليك اقوالك وكل ما تنطق به، ما ينفذ من قولي الا لديه رقيب عتيد، هستحي ولا اغتال. لما اؤمن بان ربنا جعل لنا ملائكه معقبات، لو معقبات من بين يديه من خلفي يحفظونها من امر الله، يعني معقبات دي اللي بتحفظك من الحوادث ومن المصائب ومن الشرور ممكن تقع عليك، اؤمن ان ربنا جعل لي معقبات. لما اجي اوي الى فراشي ودخلت الى الفراش حتى انام، اعلامي ان روحك خلاص انت نايمه حاسه بحاجه؟ لا، الشياطين حواليك من كل مكان، طب من يحميك؟ الله ان يرصد لك ملك يحفظك. كمان جاء في الحديث البخاري معلق حديث الزكاه لما كان ابو هريره ايه على زكاه المال، وقال له اذا اويت الى فراشك وضع يدك اليمنى على خدك اليمنى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمه يعني، لا مش دي، قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فلا يزال عليك حافظا حتى تصبح، فقال ايه صدقك انه كذوب. فلو انت قرات ايه الكرسي او ادخلي فراشك الله يجعل لك حافظ ملائكه تحفظك الى ان ايه تصبحي، فالشياطين ما تتربصش بيك، زي ما تقولي انا نايمه شفت احلام وشفت مش عارفه ايه وكواويس نتيجه انه الانسان لم ينام على السنة ولم يقرأ الأذكار. في ملائكة اللي هم سريحين في الطرقات إذا وجدوا مجالس الذكر قالوا إيه؟ هلموا إلى حاجاتكم، فيخفوا اللي هم الجالسين بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ويعرجون إلى الله سبحانه وتعالى يسألوا أعلم كيف وجدتم عبادي، وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنة. هل رأوها؟ لا والله يا رب ما رأوها. فقول سبحانه وتعالى كيف إن رأوها؟ تقول الملائكة لكانوا أشد طلبا لها. مما يستعذون؟ يستعذون من نارك. وهل رأوها؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا. تقول الملائكة لا يا رب ما رأوها. فيقول سبحانه وتعالى كيف إن رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد هربا لها. حديث سويل يعني بقوله من نعلم. خلاص ماذا يطلبون؟ يطلبون يا ربي المغفرة. فالله سبحانه وتعالى يقول قوموا قد غفرتم لكم أو إيه. فتقول يقول ملك الملائكة يا ربي يعني هذا الشخص جاء ولا حاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى إنهم قوم لا يشقى بهم جلسة. شاهد الحديث الملائكة بتحفني، أنا عندي إيمان دلوقتي إن في مجلس علم نقول قال الله قال رسول، الملائكة تحفنا بأجنحتها إلى سماء الدنيا يصعدون الله سبحانه وتعالى ويتم هذا إيه الكلام وهذا الحوار بين الله سبحانه وتعالى بين الملائكة. يسألهم هو أعلم، هو أعلم طبعا، لكن سؤال إيه؟ إظهار ما عند الملائكة من علم وإظهار للبشر إيه اللي تم بين الله وبين الملائكة. كل دي إيمانات، كل دي بتعلي إيمانك، كل ده بيعلي إيمانك حملة العرش وضخامة حملة العرش. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذني ربي أنا أحدث عن ملك الملائكة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 عام. يبقى قد إيه؟ وفي رواية إنه رأسه عند العرش ورجله في الأرض السفلى. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ ده ملك واحد ملائكة، كيف بيه؟ بثمانية ملائكة، كيف بسائر الملائكة؟ شيء رهيب، شيء رهيب، واسع كرسي السماوات والأرض. فأنا كل الحاجات دي تعلي بالإيمان وتعلو بالإيمان وتعلو بالإيمان. إيمان بالملائكة بيخلي إيمانك يعلو. لما إيمانك يعلو ها هتبعدي عن المعصية وتقبلي على الطاعة، يزيد زيادة وهكذا إلى ما نهاية. كل ما الإيمان يعلو هتلاقي مقبلة على الطاعة بقلبك وجوارحك ومبتعد عن المعصية. كل ما الإيمان قل هتلاقي السقوط في المعصية يسير وسهل وتجد مبرر كما قلت، ومليون ألف عذر قبل ما تغلطي وبعد ما تغلطي، ما عنديش، وبعد الغلط ما فيش محاسبة. وطالما ما فيش محاسبة ما حسيتيش إنك غلطتي يبقى هتكرري غلط تاني لو قعدت 100 سنة. اللي بيخليك تبطلي غلط إيه وتتوبي إيه؟ إيه سبب التوبة؟ محاسبة النفس. اللي عملته ده ما يصحش وغلط وحرام مرة في مرة في مرة بيقلع العبد عن المعصية. لكن إذا سقط العبد في معصية ولم يرى أصلاً إنها معصية واستهان بالمعصية وخدها كده ها 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 عمره ما هيتوب. هيتوب من إيه؟ هيتوب من شيء هو مش مؤلمه؟ ما بيتألمش منه، هيتوب ليه؟ طالما وجدت مبرر المعصية أعلم إن لا توبة. لا توبة مع وجود المبرر. مستحيل هتوب مع وجود المبرر. افهمي هذا الكلام يعني جيدا. فالإيمان بالملائكة إيمان عظيم. لا من إن جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، وإن هو ممكن الملائكة عامة تأتي في صورتها البشرية كما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل دخل عليه رجل شديد صياد الشعر بياض الثياب لا يرى عليه أثر رجل، فيأتي في صورة رجل. الله أعطاهم القدرة إن هم يتمثلوا في صورة إيه؟ بشر. جبريل عليه السلام لها 600 جناح كما جاء في الحديث إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق ولها 600 جناح ورأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج. أما سائر المرات كان يلقى فيها جبريل كان إيه؟ يلقاه على هيئته على هيئة بشرية يتمثل في هيئة بشر. فالملائكة لهم هذه القدرة إن هم يتمثلون في هيئة إيه؟ البشر، كما دخلوا على إبراهيم عليه السلام وظنوا إن هم أضياف أو ظنوهم إن هم ناس بشر وبعد كده عارف إن هم ملائكة وهكذا. كل ده مهم جدا. نؤمن أيضا ببعض أعمال الملائكة، مثلا جبريل عليه السلام موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر مطر نزول مطر، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت بقبض الأرواح، ملك اللي هو الموكل بالنار اللي هو خزن النار، مالك خزن النار اسم ملك الجنة ما نعرفوش. ملائكة بقى موكلين بالأرحام، مش عارفين لما 40 يوم نطفة بعدين 40 يوم نطفة بعدين مضغة وبعدين نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة خلاص، وبعدين يرسل إليه ملك هيكتب إيه؟ يؤمر بكتابة 4 أشياء، عمله وعلمه ورزقه وشقي أو سعيد. الشاهد يرسل إليه ملك، يبقى فيه ده ملك موكل بالأرحام بينفخ الروح في الجنين بعد ما يتم الأطوار الثلاثة اللي هي النطفة وبعدين العلقة وبعدين المضغة، ثم ينفخ فيه الروح بعد 120 يوم حتى يبقى يعني بشر سوي. ده أيضا ملائكة موكلة بالأرحام الموكلة. لا رضوان ملك الجنة ما عندناش دليل من اسمه رضوان، مش صحيح. كل ده طبعا أبقى فاهمة هذه الأشياء عن الملائكة، ده معرفة كده إجمالية، لكن في طبعا تفصيل أوسع عن الملائكة. طبعا ثمرات الايمان بالملائكه ثمرات جليله، منها عظمه الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته. لما نيجي نتكلم عن كما قلت ملك ملائكه حمله العرش وصف هذا الذي ذكرت، يبقى اذا كان هذا مخلوقا كيف بالخالق؟ صح؟ اذا كان هذا هو مخلوق فكيف بالخالق؟ اذا كان مخلوق بالوصف ده يبقى الخالق ازاي؟ اعرف عظمه الله، يعني اقصد المخلوقات تدل على عظمه الخالق. فلما اعلم الملائكه وحجم الملائكه وكثر عددها وضخامه اجسادها اعلم ايه عظمه الخالق، واعلم قد ايه الله سبحانه وتعالى عظيم. فكل ده بيخلي الانسان ايه يزداد الايمان ويبقى يقف بين يد الله وقفه العبد، لا السيد ولا المتعالي ولا المعترض، يعلم ان هو عبد لا اكثر ولا اقل. فيحقق العبودية ويتأدب بأداب العبودية مع ربه عند الصلاة وعند الذكر وعند قيامه في كل وقت وحين، يتأدب بأداب العبودية. أيضا لما أعلم أن الله سبحانه وتعالى ملائكة العرش يعني يستغفرون المؤمنين الذين يحملون العرش من حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء علما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك واهدهم واتبعوا سبيلك وقهم السيئات. فلما حملة العرش تدعي لك وتسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك وتستعطف الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوفي بتدعي لك لما اعرف ان حملة العرش اللي هي من اعظم ملائكة تدعي لك انت يا مخلوقة يا ضعيفة العاصية، يبقى ده السبب ايه؟ سبب ان انا احب الملائكه واستحي منهم بعد كده ان هم ايه واعلى فضل الله عليا ان وكل لي وسخر لي ملائكه تدعو لي مع ذنوبي ومع معصيه وما ما نحن فيه. وانت نايمه كما قلت لا حول لك ولا قوه يسخر لك ملك يحفظك اذا قرات ايه الكرسي الى اخر من هذه الامور. محبه الملائكه على ما قاموا به عباده الله الواحد الاحد، لم يفطروا ولم يملوا ولم يعني يتعبوا، لكن كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين على أكمل وجه. بعد كده قال والكتب، يعني الإيمان بالكتب. والكتب يعني اللي هو بمعنى الكتاب يعني مكتوب، والمراد هنا الكتب السماوية اللي أنزل الله سبحانه وتعالى. نؤمن بالكتب السماوية يقتضي أربع أشياء. الشيء الأول الإيمان بأنها نزلت من عند الله. أول حاجة أؤمن إن جميع الكتب السماوية نزلت من عند الله. جميل؟ نزلت سليمة بغير تحريف، ثم حرفها البشر إلا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ الكتب ايه الاخرى، ولذلك القران لم يحرف ولم يحرف، اما الكتب الاخرى حرفت. لماذا؟ لان الله وكل حفظها للبشر بيبقى استحفظته من كتاب الله، يبقى هم اللي يحفظ اللي حفظ كتاب الله فيها ايه ضاع، وحصل ان هم ضيعوا الكتاب وحرفوه التوراه والانجيل. لكن في القران قال ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، تعهد هو سبحانه بحفظ الذكر بحفظ القران، فلن يستطيع ولن يستطيع احد ان يحرفه. فنؤمن الكتب كلها من عند ربنا، وانه الله سبحانه وتعالى انزلها في اكمل وجه وفي احسن يعني اوامر فيها، ولكن البشر هم اللي الذين حرفوا هذه الكتب وامتنعوا عن الاذعان لاوامر الله وقاسوا الدين على عقله فضلوا واضلوا. الحاجه الثانيه الايمان من علمنا باسمائها ما انزل علينا منها اللي احنا نعرفه القران. اسماء الكتب دي قد ايه الكتب؟ الكتب اللي نعلمها اللي جاي اسمها في القران او في السنه. احنا جاي في القران عندنا القران كتاب الله والانجيل ها اللي هو للنصارى والتوراه اللي نزل على موسى والانجيل نزل على عيسى وصحف موسى ايضا وصحف ابراهيم واتينا داوود زبورا، يبقى دي ايه الكتب والصحف اللي ذكرت في القران نؤمن بها. في نزاع من اهل العلم على صحف موسى، هل صحف موسى هي الالواح اللي هي التوراه ولا التوراه غير صحف موسى؟ على كلا الوجهين احنا نؤمن به بما جاء في كتاب الله ايمانا جازما ان كله من عند الله سبحانه وتعالى، ونصدق ما صح منها الاخبار. عارفين التوراة حرفت والإنجيل اتحرف بس مش بالكامل، في بعض الأشياء لم تحرف. طب أؤمن بإيه؟ أؤمن بما يوافق الشرع، يعني هتلاقي في التوراة مأمورون بالتوحيد والإنجيل ربنا أمرهم بالتوحيد وكل الصحف مأمورين بالتوحيد، خلاص احنا مشتركين معاهم في ده مسألة التوحيد. المحرمات الخمرة في شرعتهم حرام وعندنا حرام وفي كل الشرع حرام، الزنا حرام في كل الشرائع، القتل حرام في كل الشرع، يبقى في أمور احنا متفقين فيها مع الأمم السابقة حتى بعد التحريف التوراة بتاعتهم هتلاقي برضه عندهم الخمرة محرمة والزنا محرم والقتل محرم، دي أمور تنفر منها النفس إيه السوية الفطرة تأبى إتيان هذه الأمور. ففي جميع الكتب حتى اللي حرفت هتجد فيها إيه؟ إن الزنا حرام والقتل حرام وكده يعني. فنؤمن بما يعني وصل إلينا من هذه الكتب أو جاء اسمها في كتاب الله نؤمن بها. التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وصحف موسى برضه صحف إبراهيم وموسى، ربنا قال هذا في القرآن. قلنا نعمل بقى بالأعمال ليه؟ إيه؟ لم تنسخ الأعمال، لم تنسخ. يا الذين آمنوا واتقوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا وتقولون، خلاص يبقى أنا مؤمنة بالأعمال ليه؟ إيه؟ لم تنسخ أعمال بالأحكام اللي هي إحنا عندنا في القرآن أحكام نسخ، يعني أحكام نسخت وأحكام لم تنسخ. في أشياء نسخت، كان ربنا سبحانه وتعالى الأول كانت بالتشديد ثم خففها، والعكس في أمور كانت بالتخفيف ثم شدد فيه. مثلا في أمور كانت بالتشديد زي الصيام، كان مكتوب في الصيام إنه لو صام و يعني جه عليه الليل لا يقرب زوجته نهائي، وبعدين كان أمر مشدد، وبعدين أباح إتيان الزوجة فيه بالليل. كان مثلا امور كان فرضه فيها حاجات شديده وبعدين خففت، والعكس كان في امور زي مثلا الجهاد في مساله في سوره الانفال، يعني كان قصاد الواحد ممكن يقتل 100 وال100 يقتلوا 1000، ربنا خففها. يعني انا مش وصول فقه دلوقتي، انا عايز اقول في احكام كانت نزلت بالشده وبعدين خففت، والعكس في احكام كانت مخففه وبعدين ايه ربنا شدد فيها زي الخمر مثلا. يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني اشرب خمره بس مش وانت بتصلي حتى تعلموا ما تقولون، عشان بس ايه تبقى عارف انت بتقول ايه. دي اول مرحله. المرحله الثانيه يسالونك عن خمر الميسر، كل فيهما اسم كبير ونافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. لا يعني ايه؟ لا ده في اسمه كمان منافع. طيب يعني هما بيسالوا لما الايمان يعلن، قلت ايه تبتدي نفسك تتحرك وتقبل خطا، كل ما الايمان يعلو هتلاقي نفسك الفطره بتقبل خطا، فمش عاجبهم الخمره، بدا في نفسهم بقى في حرج انهم يشربوا خمره ما اتحرمتش. فربنا قال لهم والله في منافع كثيره واسمه اكبر من نفعهما، في منافع وفي ضرر بس الاسم اكبر، خلاص. وبعدين الله سبحانه وتعالى اخر مرحله بقى ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه، والاجتناب اشد من التحريم، لان يعني ممكن تبقى حاجه حرام وانا ما اقربلهاش. المال ده حرام محطوط جنبي على الترابيزه كده مسروق، مش اقربه بس ممكن ابقى عارف نفس المكان، لكن اقول لك اجتنبه يعني مش في المكان خالص. فالاجتناب اشد من التحريم، عكس ما بيضلل اهل البدعه والاهواء الناس ويقولوا لهم ان ايه فاجتنبوه، يعني احسن ما تشربيش خمره، لكن لو شربتي مفيش مشكله، نعوذ بالله من الضلال. فالاجتناب اشد من ايه؟ اشد من التحريم. نعم. سبعة. اقراه على وجه ايه؟ يعني تعبد، يعني تعبد الله بالانجيل؟ امال ايه؟ بتعمل بحث، بتعمل حاجه، بتنصر الدين، فبتقرا الانجيل ومش طلع الضلال اللي فيه كله ضلال، ماشي، لكن اقراه كده حب استطلاع يعني؟ لا لا يجوز. برضو اؤمن انه الله الانسان يستسلم الحكمه كما قلت في البدايه، وان في اعمال الله سبحانه وتعالى اظهر منها الحكمه، احكام ظهرت فيها الحكمه، واوامر ربنا سبحانه وتعالى نزل لكن منها الحكمه، لكن في كل ايه حكمه. وضربت مثل قبل كده عن النمص، المراه تيجي تقول لي طب ايه الحكمه ان ربنا يعني يخلي حواجبنا كده تقيله وشكلها منظر عامل كده وانا يعني منتقبه وللزوج، ايه المشكله مع حواجبي؟ فهي لا ترى بالعقل المشكله، بعقلها هي، لكن الله سبحانه وتعالى احيانا يظهر لنا الحكمه واحيانا لا يظهر الحكمه، عشان يبان الخبيث والطيب، وعشان يظهر بقى مين اللي هيستسلم امر الله ويطيع الله ومين اللي ايه اللي كل مساله اذا افقد هواه وعقله وجاءت على عقله يقبلها، ان لم تاتي على عقله يرفضها. طب وده بقى ده ايمان؟ فين الايمان؟ فبعض الاشياء او بعض الاحكام الله سبحانه وتعالى لم يظهر لنا منها الحكمه، عشان ايه؟ عشان يميز الخبيث من الطيب ويبين بقى مين اللي ايه اللي هيقبل شرع الله ومين هيقبل ويعلم ان هو الحكيم والعليم واللي يصلحنا واللي يفسدنا ومين اللي ما كانتش المساله واضحه وفي حكمه وعله، يعني العله ظهرت اطيع الله، العله ما ظهرتش لا يبقى ما اطيعش ربنا، ده مش احوال المؤمنين. قال بعد كده ورسله، الايمان طبعا بالرسل وان احنا لا نفرق بين رسل الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، طب ربنا فضلهم على بعض، وبعدين في ايه لا نفرق بين احد من رسله، انت ما تفرقيش بين احد من رسل الله ولا تقولي ده افضل من ده ولا افضل من ده، الا النبي صلى الله عليه وسلم بس ان هو افضل رسل على وجه الاطلاق، لكن ما نقعدش نعمل مقارنات بين الرسل. الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله ربك اللي فضل، جعل ده الرساله وده النبوه وده جعله رسول ونبي وده جعله نبي من غير رساله، ده تفضيل الله. انت ما تخوضيش في المساله دي ليه؟ لان قعدنا نتكلم في المساله دي القلب يفسد وممكن ننتقص من قدر الرسل او الانبياء، وده فعل مشين مذموم لا يليق ولا يجوز. فهمتني الجمع بين قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبين قوله لا نفرق بين احد من الرسل؟ لا نفرق بين احد من الرسل يعني نؤمن بجميع الرسل. ونؤمن هم عند الله. كل الرسل جاء أو الأنبياء جاء اسمهم في القرآن في السنة نؤمن بهم نوعا إيه من عند ربنا، وكلهم معصومون في التبليغ، وكلهم لهم درجة عالية عند الله. لكن الدرجات بقى واختلاف الدرجات دي عند الله ملناش إن إحنا نخوض فيها ونتكلم فيها. ده الجمع بين لا نفرق بين أحد الرسل وبين قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ونعلم طبعا إنه كل رسول جاء نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. طبعا هل النبي الفرق بين النبي والرسول؟ في أقوال خمسة عند العلماء، منهم من قال النبي الرسول جاء بالرسالة ونبي لم يأتي بالرسالة، منهم قال قول شيخ الإسلام تيمية إن الرسول يبعث لقوم مخالفين لا هو يعادونا، أما النبي يبعث لقوم لا يعادونا، ولكن يكون مثابة العالم الذي يجدد الإيمان. وهذه المسألة طبعا قلنا إن فيها اجتهاد بين العلماء. ده قول شيخ الإسلام تيمية، يرى إن الرسول يبعث لقوم مخالفين والنبي يبعث لقوم غير مخالفين لكن بيجدد إيمانهم زي ما عالم يلقي درس يعني أو محاضرة. ده قول في خمس أقوال في المسألة. أي إن كان إن إحنا في فرق بين الرسل وبين الرسول وبين النبي. طبعا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء اللي جاءهم في القرآن، ونعلم الدعاء لهم طبعا، ونعلم فضلهم على العباد، ولولا الرسل والأنبياء ما كان حد يعرف شيء في شرع الله. وطبعا نحبهم جميعا ونعظم جميعا، لا نعطي صفات الربوبية والألوهية، ونكونهم إيه عباد، عباد الله أنبياء على أعلى درجة في البشرية، وعليهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة برضو الإيمان بالرسل في مسألة برضو صعبة، هي تكذيب رسول واحد تكذيب الرسل جميعا. لو أي شخص كذب رسول واحد كأنه كذب الرسل جميعا، لقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الروح أرسل إيه؟ ها يعني قوم نوح قالها رسول واحد بس، الله يقول كذبت قوم نوح المرسلين. طب هو قالها رسول واحد ليه المرسلين؟ قال لك لان الكذب الرسول كانه كذب الرسل كلها. وكذلك برضو في عاد كذبت عاد المرسلين، كل نبي يقول ايه كذب المرسلين مع ان كل قوم بيجي لهم رسول. طب ليه ربنا قالها في سوره الجامع؟ قال لك عشان يبين ان ما تكذبي روح كانك كذبت الرسل كلها. كذب هود يبقى كذبوا الرسل كلها، كذبوا صالح يبقى كذبوا الرسل كلها. فكل من كذب رسوله كانه كذب جميع الرسل، ان الرسل من عند الله. فهمتني؟ فما ينفعش ان احنا ايه نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، ما ينفعش. نؤمن ايضا ان في خمسة اولي العزم من الرسل، في الانبياء اولي العزم من الرسل اللي هو ربنا قال فيهم واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. الخمسة جم في سورة الاحزاب، لا الاحزاب، سورة الاحزاب، الأحزاب، سورة الأحزاب. سورة الأحزاب. دي معناها إيه؟ معناها الله سبحانه وتعالى جاب الدول اللي ذكروا في الآية. أيضا في سورة الشورى شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. يبقى آيتين في القرآن جاء فيهم إيه؟ جاء فيهم الرسل، هما أولي العزم من الرسل خمسة اللي هما نوح إبراهيم موسى عيسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دول خمسة من أولي العزم من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم لقوله في الحديث الصحيح صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخاتم النبيين. طبعا كل دي من الإيمانيات والعقيدة لابد إحنا نتعلمها. تصحيح طبعا مصادق من أكبرهم، قلنا لو علمت أي معلومة عن اليهود أو عن النصارى ثبتت إثباتا صحيحا في القرآن أو في السنة مش بنؤمن بيه، لكن معلومة عنهم لجا بها دليل من الكتاب والسنة يبقى إيه أتوقف فيها ولا يعني أتكلم بيها. طبعا نحب كل الرسل ونثني عليهم ونعظمهم ونوقرهم، ولكن في حدود إيه البشريتهم، لا نعطيهم صفات ألهية ولا ربوبية. ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا أعظم الحب وأكمل الحب وأفضل الاتعاب واتباع، وأعظم محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم أكثرنا اتباعا وليس ادعاء. أعظمنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا اتباعا وليس ادعاء. الجميع يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع يبكي عند سماع اسمه، وجميع يصلي عليه عند مثلا سماع الصلاة كده، لكن المحبة فين؟ المحبة الحقيقية هي حسن الاتباع. على قدر اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وباطن على قدر حبك له، على قدر حبك له، وعلى قدر المخالفة في الظاهر وباطن على قدر قلة المحبة. وين ادعى الصاحب المخالفة هو محب للنبي ادعاء ليس له دليل. شوفي كيف كان حب الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ارجع بقى الفضائل الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الإيمان بالبعث طبعا نؤمن إحنا بعد النفخ في الصور، بعد ما إسرافيل ينفخ في الصور هنبعث من قبورنا وسبحان الله نذهب إلى أرض المحشر وهنجيب بقى بين الأهوال اللي موجودة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. البعث طبعا ونحن نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرة كما جاء في الحديث، يعني كما ولدتنا أمهاتنا، حتى أي جزء اتقطع من جسمك هيرجع تاني. وأرض المحشر موقف شديد جدا، الشمس تدنو من الخلائق، الأنبياء كلهم يقولون يا رب سلم يا رب سلم عند مرور الصراط. الموقف لما يشتد على الناس يذهبوا إلى نوح الأول إلى آدم ويقولوا أنت أبونا وأنت أبو الأنبياء وأبو البشر وأنت كذا وكذا وكذا، يذهبوا إلى غيري. الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل بعد ولم يغضب بعد قبل مثل لم يغضب بعد مثل. يذهبوا إلى نوح يذهبوا إلى نوح يذهبوا إلى غيري يذهبوا إلى نوح يقولون يا نوح أنت أول الرسل وأنت كذا وكذا، استفق الله ويسمو على نوح تشفع علينا عند ربك أن يحكم بيننا. هم رايحين للرسل ليه والأنبياء ليه؟ ها الشمس شديدة جدا تبنوا من الخلاء قدر ميل هيموتوا، الحر العرق وصل منهم من يصل العرق إلى كعبي وإلى ركبتي وإلى حقوي وإلى صدر، ومنهم من يجيب العرق الجامد، موقف شديد. فيذهب إلى آدم يقول هذا المقول، يذهب إلى نوح ويسمو على نوح فيقول اذهبوا إلى غيري إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل لم يغضب بعده مثل. يذهبوا إلى إبراهيم يذهبون إلى إبراهيم يقول نفس القول، وإن الله غضب غضب لم يغضب قبله مثل لم يغضب بعده مثل، ويذكر خطيئته هو الكذبة اللي كذبها أنه قال أنه أختي وكالتلت كذبات اللي هم كلهم طبعا كانوا في ذات الله ما كانش كذبات كان تعريض، لكن هو شايف أن التلت مرات دول شيء رهيب، ازاي قال دي اختي مش اخته، ازاي قال اسالوا كبيرهم لما كسر الصنم، وازاي انا سقيم وما كانش سقيم، وكلها كانت تعريض عشان بيحمي نفسه من الكفار، اعتبرها كذب واعتبر الثلاثه دول سبب انه ما قدرش يقول لربنا اشفع، انا باي وش اقول لربنا اشفع لهم. ده مش عارف انا على نفسي مش عارف. فدول الانبياء هيزاي ولا زاب الغير، فزاب مين بعد موسى يقول نفس الكلام، عيسى نفس الكلام الى ان يزاب نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها، فيذهب الى العرش ويخر ساجدا تحت العرش فيقول الله سبحانه وتعالى ارفع يا محمد راسك واسال تعطى واشفع تشفع، فيفتح له من المحامد الاول بعد ما يخر ساجدا يخر ساجدا تحت العرش فيفتح له من المحامد ما لم يفتح له من قبل، هيثني عليه باسماء وصفات ما يعرفهاش قبل كده باسماء لم تفتح له من قبل، يفتح له من المحامد فيثني عليه سبحانه وتعالى فقل يا محمد ارفع رأسه واسأل تعطى واشفع تشفع الشفاعة اللي عايزين نكرها المعتزلة. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بين الخلق طبعا إلى جنة وإلى نار، شيء رهيب رهيب رهيب. لكن كثرة انشغال بالدنيا والماديات والبيت والعيال وتعب نسيتنا هذه الأمور العظام جدا، كانت قلوب الصحابة تصدع عند سمعها وقلوب التابعين تنصدع عند سماعها، وبكى البكاؤون ويعني سبحان الله، وحزن من حزن ومرض من مرض بسبب هذه الأهوال لا يعلم في النهاية أنا هروح إلى جنة أذهب إلى جنة أم إلى نار. فالله المستعان أسأل الله سبحانه وتعالى يعني ينجينا من هذه الأهوال. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عندكم المرة القادمة. سبحان الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.